راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم طلاب العلم وطالبات العلم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. نحن وإياكم في المستوى الثالث نتدارس ما زلنا في أحكام الصيام، وهذا المجلس هو المجلس التاسع والحلقة التاسعة، وهي في تتمة مفطرات الصيام ومفسدات الصوم. كنا قد ذكرنا أيها الإخوة يا طلاب العلم فيما مضى عددا من المفطرات، فذكرنا الأكل والشرب والجماع، وذكرنا كذلك خروج المني، وذكرنا أيضا ما يتعلق بتعمد القيء وأنه مفطر ومفسد للصيام، وذكرنا كذلك أن الحيض والنفاس موجبان لفساد الصيام. بقي معكم أيها الأحباب أيها الإخوة شيء من المفطرات، وهو ما يكون من الحجامة. تعلمون أيها الإخوة أن الحجامة هي مما يتعاطاه الناس على وجهين، إما على ضرب التداوي وهو الأصل، وإما على وجه الاستصحاء أن يكون على وجه الصحة، فالمرء ربما احتاج كل حين لأن يخرج هذا الدم منه ربما لتداوي وهو الأصل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشفاء في ثلاث، شربة عسل وشرطة محجم وكية بالنار. فإن الشفاء يكون في هذه الثلاث، وقد جاء في حديث رواه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته أن يستشفوا، وأن خير ما استشفوا به الحجامة. هذه الحجامة أيها الإخوة تكون بإخراج الدم من المريض، فهذا المسلم أو هذا المرء الذي يكون فيه علة يحتاج إلى حجامة، وربما احتجم المرء من غير علة، فإن الحجامة يكون فيها إخراج للدم من هذا المرء، ويكون إخراج الدم على وجه خاص بالحجامة. فإن الحجامة تكون كما هي معلومة بجعل المقامع أو شيء من هذا النحو على هذا المراد إخراج الدم منه، فتجعل عليه هذه الأقماع، ثم إنهم إذا شفطها واجتذبها الحجام خرجت من هذا المريض. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في البقيع على رجل يحتجم وآخر يقوم بحجامته، فقال عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث حديث صحيح رواه أبو داود ورواه غيره من أصحاب السنن. وبناء على هذا الحديث ذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن الحجامة مفطرة وأنها مفسدة للصيام، وعليه قالوا: يفطر الحاجم ويفطر المحجوم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنا مسألة، إذا قلنا بأن الحجامة مفطرة، ما العلة في كون الحجامة مفطرة؟ هل العلة هي ذات العمل وهي الحجامة وتكون علة قاصرة، بمعنى أننا لا ندري ما العلة التي لأجلها النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الحاجم والمحجوم قد أفطرا، علل جماعة من العلماء بهذه العلة وقالوا الحجامة علة تعبدية لا يدرى ما السبب في كون الحاجم والمحجوم يفطران، وبناء عليه إذا قلنا لا ندري ما العلة التي جعلت الحاجم والمحجوم يفطران قالوا الحكم قاصر على الحجامة، فلو سحب دم من مريض أو جعله أي شيء آخر من إخراج الدم كما لو حصله وقع له حادث فنزف منه دم كثير أو حصله رعاف أو شيء من هذا فإن ذلك كله لا يأخذ حكم الحجامة. وكذا لو قام آخر بالفصد أتى إلى مريض ففصد الدم منه فصدا فإن هذا لا يأخذ حكم الحجامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذان وصفان حاجم اسم فاعل ومحجوم اسم مفعول يدلان على ذات الفعل وهو الحجامة مشعران بالتعليل، والعلة هي الحجامة، ما لم يكن حجامة ولم يكن ما لم يكن حاجما أو محجوما فإنهما لا يفطران. هذا قاله جماعة من الحنابلة رحمهم الله، وذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله إلى أن الحجامة لا تفطر، وذكروا أدلة على ذلك منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث الصحيح احتجم وهو صائم، وجاء عن أبي موسى الأشعري وعن أبي سعيد الخدري وعن عبد الله بن الزبير وعن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة والقبلة، رخص في الحجامة والقبلة للصائم. وهذه الآثار عند أصحاب السنن وعند غيرهم، وكما جاء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كره الحجامة لأجل الضعف، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كره الحجامة إبقاء على أصحابه، فإن المرء إذا احتجم يحصل له ضعف بخروج الدم منه، وهم صيام فيصعب عليهم أن يعودوا ويعوضوا هذا الدم الذي خرج منهم. وعليه قالوا بأن هذا الأمر كان في أول الإسلام وكان على وجه الإرشاد، ثم إنه عليه الصلاة والسلام رخص، والرخصة كما تعلمون يا طلاب العلم تكون على خلاف العزيمة، فعندنا رخصة وعندنا عزيمة، فالعزيمة هي الأمر المستقر الذي ثبت بالنص، والرخصة ما جاء على خلاف الأصل لمعارض الراجح. فالأصل أن الحجامة يمنع منها الصائم، ثم لما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها دل على أنها قد أبيحت، فدل ذلك الترخيص أن حديث النهي التي فيها أفطر الحاجم والمحجوم كانت قبل الرخصة، وحديث الترخيص جاءت بعد ذلك، وهذا هو الصواب والله أعلم، هو أن الحجامة لا تفطر، وإنما كرهها عليه الصلاة والسلام لأجل الضعف، وخير من يفهم معنى هذه الأحاديث هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قووا ذلك وأخذوا به وقالوا بأن الحجامة لا تفطر. وأيما قلنا، فإن قلنا أن الحجامة تفطر أو أنها لا تفطر فإن سحب الدم لا يفطر، ذلك أن إذا اعتبرنا الحجامة ليست مفطرة فهذا واضح جلي، وإذا قلنا بأن الحجامة مفطرة فهذا كذلك، لأن أخذ الدم ليس حجامة ولا في معناها، فإن الدم يكون قليلا، فإذا كان الدم كثيرا فإن من أهل العلم من ألحقه بالحجامة منهم من قال بأن الحجامة لها معنى خاص لا يلحق بها غيرها، وهذا هو الصواب والله أعلم، أن الحجامة لا تفطر ولا يفطر خروج الدم على أي وجه كان، ومن احتجم وضعف أو خرج منه دم فضعف يفطر لأنه في حكم المريض، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا المفسد من مفسدات للصيام وهو آخرها، ثم نذكر بعد الفاصل والإخوة إن شاء الله ما يكون من مفسدات أخرى أو من عوارض تعرض لهذا الصائم كالإغماء ونحوها وشروط الفطر بالمفسدات، فانتظرونا بعد الفاصل يرعاكم الله، فنحن بانتظاركم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
قال تعالى:
واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج.
خفف الشارع عن أهل الأعذار الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور ومنهم المرضى بكثير من التيسيرات الشرعية. فمن أحكام وفقه التيسير في صلاة المريض أنه يجب على المريض أن يصلي قائما قدر استطاعته، فإن عجز عن القيام صلى جالسا، فإن عجز عن الصلاة جالسا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود صلى قائما وأومأ بالركوع ثم جلس وأومأ بالسجود، ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما وجعل السجود أخفض من الركوع، ومن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود، ومن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، ومن عجز عن الحركة وعن الإيماء برأسه صلى بقلبه فيكبر ويقرأ وينوي بقلبه القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد، ويأتي بالأذكار الواردة. أما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالإصبع فلا أصل له. ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته. ومن ترك صلاة لمرض أو غيره وجب عليه قضاؤها حسب استطاعته ما دام عقله ثابتا، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه. وما يفعله بعض المرضى من ترك الصلاة فهو أمر لا يجوز ولا أصل له في الشرع. وإن شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير وفق ما تيسر له. قال تعالى:
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. كنا قد وعدناكم أن نذكر بعض الأحكام المتعلقة بالإغماء والجنون عافاكم الله في نهاية رمضان، وربما كان عارض الجنون عارضا نادرا، لكن عارض الإغماء عارض موجود. ربما وقع لامرئ حادث فأغمي عليه، وربما وقع شخص فأغمي عليه، وربما شرب دواء فأغمي عليه. هذه مسائل تقع. ما حكم الإغماء الذي يقع للصائم؟ هل من نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه في النهار صح صومه أم لا؟ من جن جزءا من النهار هل يصح صومه؟ من أطبق عليه الإغماء طيلة نهاره هل يصح صومه؟ هذه مسائل ذكرها الفقهاء رحمهم الله وتكلموا عنها. بعد الأمر نود أن نفرق بين الجنون والإغماء والنوم، فإن الجميع يفقد شعوره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر. فهل النوم والجنون في حكم واحد؟ لا، ذلك أن فقدان شعور في النوم والجنون على اختلاف ليس على السواء. فالعلماء يقولون: المجنون عقله مسلوب، والمغمى عليه عقله محجوب، والنائم عقله مغلوب عليه. إذن العقل بالنسبة للمجنون مسلوب، وبالنسبة للمغمى عليه محجوب، وبالنسبة للنائم مغلوب. وعليه فرقوا بالأحكام، فمن نوى الصيام من الليل ثم نام كل النهار فإن صومه صحيح، ذلك لأن العقل لا يسلب ولا يحجب في النوم، بل يغلب المرء عليه، كما يقال النوم سلطان. فالنوم سلطان يغلب الناس، لكنه لا يخرجهم من إدراكهم وتمام العقل. نعم يفقده الشعور فهو مغلوب عليه، لكنه ليس فاقدا للعقل. أما النائم المجنون والمغمى عليه فهذان يختلفان عن النائم، فلو أردت أن توقظ نائما لاستيقظ، لكن لو أنك قمت بإيقاظ مجنون أو مغمى عليه وحاولت أن ترد له عقله فإنك لا تملك ذلك، بخلاف النائم فإنه إذا قام أحد بإيقاظه فإنه يستيقظ. من هنا قال العلماء رحمهم الله: من نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه أو جن في جزء من النهار ثم أفاق بعد ذلك فإن صيامه صحيح. لماذا؟ لأنه نوى من الليل وحصله هذا الركن وهذا الواجب هو تبييت النية من الليل، ولأنه أدرك جزء من النهار وهو عاقل فصح صومه. أما من أغمي عليه طيلة النهار من أوله إلى آخره، لأن من أفاق جزء من النهار في أوله أو في آخره أو في أوسطه صح صومه، لكن من أغمي عليه وأطبق عليه الإغماء طيلة يومه من صبحه إلى مسائه إلى غروب الشمس فإن هذا لا يصح صومه لأنه فاقد للعقل. طيب، إذا قلنا يا طلاب العلم بأن المغمى عليه لا يصح صومه إذا أغمي عليه طيلة النهار، وكذا المجنون إذا جن كامل اليوم لا صيام له، أما النائم فلو نام طيلة يومه من صبحه من فجره إلى غروب الشمس فإن صيامه صحيح، مع أنه آثم في ترك الصلوات إن كان متعمدا، لكن صيامه صحيح. السؤال: هذا الصائم الذي يصوم وهذا المسلم الذي دخل عليه رمضان وهو مغمى عليه أو هو مجنون، قلنا بأن صيامه لا يصح، هل يقضي إذا أفاق من جنونه أو من إغمائه بعد رمضان؟ أما الجنون فقد اتفق العلماء رحمهم الله أن المجنون إذا أفاق بعد رمضان وعاد له عقله أنه لا يقضي، لأنه كان في حالة قد رفع عنه القلم والتكليف، فلما جاء رجع له العقل أصبح مكلفا، والشرائع لا تلزم إلا بشرط العقل. أما المغمى عليه فهو محل تردد عند العلماء، وذلك أن العلماء رحمهم الله أيها الإخوة اختلفوا هل هذا المغمى عليه يأخذ حكم النائم فنقول بأنه يقضي، أم يأخذ حكم المجنون ونقول لا يقضي. هذا رجل حصله حادث وأغمي عليه لأربعة أيام أو خمسة أيام من أيام رمضان، ثم إنه استطاع أفاق ولله الحمد ثم استطاع أن يقضي بعد رمضان، هل يجب عليه القضاء؟ فإن العلماء رحمهم الله قالوا، قال قائل منهم يقضي، ذلك لأن الإغماء في حكم النوم. ومن أهل العلم من قال هذا لا يقضي لأن الإغماء في حكم الجنون. ومنهم من فصل فقال إذا كان الإغماء لأيام يسيرة لثلاثة أيام فأقل فإنه يقضي، لأن هذه الأيام القليلة تأخذ حكم النوم. أما إذا أغمي عليه لأيام طويلة فهذه أقرب للجنون فلا يقضي هذه الأيام. وهذا أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله وجماعة من العلماء لآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أغمي عليهم فوق ثلاث فلم يقضوا الصلاة وألحقوا الصيام بذلك. والأظهر والله أعلم أن المغمى عليه يلحق بالمجنون، وهذا يسميها العلماء قياس الشبه، وهي أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأشبههما، فيتردد الفرع بين أصلين، الفرع وهو الإغماء متردد بين أصلين هما النوم والجنون فيلحق بأشبه الأصلين، فإذا شبهناه بالنوم أخذ المغمى عليه أحكام النائم، وإذا شبهناه بالجنون أخذ المغمى عليه أحكام الجنون. ولو نظرتم فإن المغمى عليه أشبه بالمجنون منه بالنائم، ذلك أن النائم كما أسلفنا إذا أيقظه أحد استيقظ، بخلاف الإغماء فإن المرأة لو حاول أن يوقظه فإنه لا يستيقظ. هذا هو الصواب والله أعلم، هو أن المغمى عليه لا يجب عليه قضاء وتبينت أحكامه. إذا انتهينا من المفطرات وهي الأكل والشرب والجماع وكذا من استقاء عمدا والحجامة على المذهب عند الحنابلة رحمهم الله وعلى ما هو مقرر لديكم، وكذلك الاستمناء ونحو ذلك من خروج المني، تبقى مسألة هل كل من تعاطى هذه الأشياء أو فعلها يصدق عليها أنه أفطر أم لا بد من توفر شروط. لا شك أنه لا بد من توفر شروط لنحكم بأن المرأة قد أفطر. أول شرط من هذه الشروط أن يكون هذا المرء عالما، أي أنه عالم بالحكم، وكذلك أن يكون عالما بالوقت. فلو كان هذا المرء لا يعلم بأن هذا من المفطرات، رجل لم يعلم بأن الحجامة مفطرة، هو في بلده مثلا في المغرب العربي أو في مصر وهم على المذهب الشافعي أو في المغرب على المذهب المالكي، ونشأ ورأى أن قومه يحتجمون بلا نكير ولم يروا أن ذلك مفسدا ولم يروا أن ذلك مفسد للصيام، فكان منه أنه كان منه أنه تعاطى الحجامة أو احتجم، ثم تبين له في سماع هذه الحلقات أن الحجامة مفطرة، هل يفطر؟ لا. لماذا؟ لأنه لما احتجم لم يكن يعلم أنها مفطرة، وأن امرأة مثلا لم يكن يعلم أنه في نهاية رمضان، كان يكون هذا المرء لم نسي أنه صائم وظن أنه ما زال في شعبان وما علم أن اليوم من رمضان، فجامع زوجته فلا كفارة عليه ولا قضاء. إذن الشرط الأول من شروط الإفطار بهذه المفسدات أن يكون المرء عالما بأن هذا اليوم من الأيام التي من الأيام التي يحرم فيها فعل مفسد، وأن يكون عالما بالحكم وأنه على وجه التحريم. والله تعالى أعلم. ونتم بقية الشرطين بعد الفاصل إن شاء الله، ففاصل يسير والإخوة انتظرونا حتى نكمل بعده بإذن الله عز وجل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى:
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،
أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى:
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا شرطا من شروط الإفطار في نهاية رمضان لمن فعل مفسدا، وهو أن يكون عالما، أي أن يكون عالما بالحكم وعالما بأنه في نهار رمضان. والشرط الثاني يكون المرء ذاكرا، فلو كان المرء ناسيا فإنه لا فساد لصيامه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب وهو ناس فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا تناول المرء مفطرا وهو صائم لكنه كان ناسيا فإن صيامه صحيح ولا يضره ذلك المفطر. الثالث أن يكون المرء قاصدا لفعل هذا المفسد. أما إذا كان المرء غير قاصد بأن كان مكرها فإنه لا يفطر، كما أسلفنا في شأن المرأة إذا أكرهها زوجها على الوطأ فإنها تمتنع وتأبى ذلك، لكن لو أنها هددت ووطئها الزوج قهرا من غير اختيار منها فإنها لا كفارة عليها ولا قضاء. وكذا لو أن صائما أكره على شرب الماء فجاء قوم فجعلوه يشرب الماء إما تحت التهديد، قالوا له إما أن نفعل بك كذا وكذا وإما أن تشرب، أو منع من الاختيار كان يأتي قوم فيمسك بيديه ويفتح فاه ثم يصبون الماء في فمه ولا يستطع أن يمجه، فهذا قد أفطر قد شرب بغير اختيار ومن غير قصد، فمثله لا يحكم بفطره. إذن شرط الإفطار بحصول المفسدات العلم والذكر والقصد. من لم يكن عالما ولا ذاكرا ولا قاصدا أو تخلف أحد هذه الشروط الثلاث فإن صيامه يكون صحيحا ولا نحكم بفساده. هذه جملة المفطرات، وبقيت مسائل الإخوة يحسن التعريج عليها. هل تجب على كل من أفطر في نهاية رمضان كفارة؟ ذكرنا هذه المسألة من قبل وقلنا ما حقيقة الجماع، ما الذي يلحق بالجماع، ما الواجب في الجماع، لماذا وجبت الكفارة في الجماع. هذا أوان ذكر هذه المسألة. جمهور الفقهاء رحمهم الله يقولون بأن الكفارة وجبت في الجماع لذات الجماع لا لمعنى في الصيام. يعني أبسط المسألة: رجل أكل أو شرب في نهار رمضان وهو متعمد، هذا هل انتهك حرمة الصيام أم لم ينتهكها؟ لا شك أنه انتهك حرمة الصيام. هل تجب عليه كفارة؟ ننظر. هذا الذي جامع في نهاية رمضان وجبت عليه الكفارة، لماذا؟ هل لأنه انتهك حرمة نهاية رمضان أم لأنه وقع في مفسد خاص وهو الجماع؟ الجمهور يقولون إنما الكفارة وجبت على المجامع لأجل الجماع، لأن هذا من أعظم المفسدات، فجعلت الشريعة رادعا عنه وعقوبة على من فعله هذه الكفارة. بعض أهل العلم يقول الكفارة على كل من انتهك حرمة اليوم وعليه، فمن أكل أو شرب عمدا وجبت عليه الكفارة، وهذا القول مرجوح والله أعلم، بل الكفارة واجبة على من أفطر في نهاية رمضان بالجماع، ما عدا الجماع لا كفارة فيه. طيب إذا أفطر بالجماع قلنا الكفارة أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإذا صام شهرين يشترط في الشهرين التتابع، فلا يصح له أن يصوم 60 يوما متفرقة، لا بد أن تكون متتابعة، ويسقط التتابع بانقطاع في أي جزء من هذه الشهرين. فلو صام 59 يوما وفي اليوم 60 أفطر عمدا نقول ارجع فصوم شهرين من جديد. أما لو أنه أفطر في خلال الشهرين غير متعمد، إما كحائض جاءها الحيض أو نفس جاءها النفاس، فمثل هذه تفطر للعذر ثم تعود وتكمل صيامها وتقضي بعد ذلك الأيام التي أفطرتها. وكذلك إذا أفطر المرء لسفر أو لمرض فإنه والحال هذه رخص له بالفطر، فلو سافر وهو صائم للشهرين المتتابعين جاز له أن يفطر يوما من هذه الشهرين ثم بعد تمامها يقضي. والعبرة بالشهرين هي الأشهر القمرية، فإنها هي العدة التي يعتد بها أهل الإسلام، والتي يحتسبون بها مواقيتهم وينظرون فيها إلى عباداتهم. ويسألونك على هلة، قل هي مواقيت للناس. فالهلة هي المواقيت التي يعتبر بها الناس حسابهم في شريعتنا أيها الإخوة. إذن كيف يحسب الشهرين؟ نقول له حالتان: إما أن يصوم من أول الشهر الهلالي، فإذا صام من أول شهر مثلا شوال أو من شهر ذي القعدة فإنه يحتسب شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، ويفطر يوم العيد لوجوب الإفطار فيه وأيام التشريق ثم يقضيها. وإذا كان ذي القعدة 29 يوما وذي الحجة 29 يوما أجزأه أن يصوم 58 يوما. أما إذا اكتمل فعليه أن يصوم 60 يوما، وإذا اكتمل أحدهما ونقص الآخر يصوم 59 يوما. أما إذا صام في أثناء الشهر، كان لو صام في نصف شهر الله المحرم، فإنه يتم 60 يوما، لأنه هنا لم يمكنه الاحتساب بالهلال فيحتسب بعدد الأيام وتكون على وجه اليقين 60 يوما. كذلك من المسائل المهمة في هذا الباب: الكفارة في الجماع هل تجب على كل من جامع في أي حين؟ بمعنى أنه لو جامع زوجته وهو يصوم نذرا، أو هو يصوم مثلا في يوم نفل، أو كان صائما لقضاء من رمضان، هل تجب الكفارة؟ ما رأيكم؟ قلنا لكم من قبل أن الكفارة هي للجماع خاصة إذا وقع في نهاية رمضان، وعليه فمن جامع في صيام نفل أو في قضاء أو نذر فإنه لا كفارة عليه. وذكرت لكم لغزا فيما سبق، فيما لو جاء رجل من سفر ثم قلت لكم رجل جامع زوجته ولا كفارة عليهما، جوابه: من كان مسافرا ثم قدم من سفره والمرأة الحائض طهرت من حيضها فله أن يجامعها ولا يجب عليه الإمساك ولا عليها. هذا جواب اللغز، وهذه المسائل هذا الباب التي يلغز بها. وأيضا يا الإخوة، ذكرنا المسائل المهمة أن خروج المني يفسد الصيام، لكن هل يجوز للرجل أن يقبل زوجته؟ كان عليه الصلاة والسلام يقبل نساءه ووصائهم، لكنه كان عليه الصلاة والسلام من أملاكنا لعربه عليه الصلاة والسلام، فإذا كان المرء آمنا من الافتتان قادرا على أن يحكم شهوته ولا يخرج منه مذي ولا مني، فإن تقبيله زوجته جائز بلا كراهة. وبلع الريق كذلك يا أخوة يجوز ما لم يخرجه المرء ثم يبتلعه. لو أن المرأة جمع ريقه ثم أخرجه وابتلعه فقد أفطر، أما إذا جمعه ثم ابتلعه من غير إخراج مكروه، لكن أن يبلعه على وجه الاعتياد فإن هذا أمر لا إشكال فيه، وهو أمر سائغ جائز. وإذا كان المرء في بلد لا يتمايز فيها الليل عن النهار، 6 أشهر ليل و6 أشهر النهار، قال العلماء ينظر إلى أقرب البلدان التي بجواره التي يتمايز فيها الليل والنهار فيفعل بفعلهم، فيصوم النهار ويقدره بقدر نهارهم، لأنه لا بد في كل 24 ساعة من حصول ليل ونهار. فإذا كنت في بلد نهارها طويل يبلغ إلى 20 ساعة وجب عليك الصيام إن استطعت، فإن لم تستطع فتفطر لعدم القدرة ثم تقضي، أما من استطاع وجب عليه ذلك. أو العكس، إذا كنت في بلد النهار فيها لأربع ساعات وجب عليك الصيام في هذه الأربع ساعات وكانت مجزئة لك. وإذا صام المرء في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر فإن حكمه في الصيام في حكم البلد التي هو فيها. فإذا كنت مثلا في المملكة العربية السعودية في أول رمضان صم مع أهل هذا البلد، ثم إذا سافرت إلى مصر فأفطر مع أهل مصر، ثم إذا تبين أنك قد صمت 29 يوما أو 60 يوما أو أكثر من ذلك فإن صيامك مجزئ صحيح. وإذا تبين أن صيامك كان دون 29 أي صمت 28 يوما فإن هذا لا يجزئك وتقضي يوما بعد العيد. لماذا؟ لأن الشهر في الذي يعتد به ما كان 29 يوما أو 30 يوما. قال عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لنقرأ ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. أو هكذا، يعني إما 30 وإما 29 يوما. هذه جملة مسائل مفسدات الصيام ذكرناها في 3 حلقات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما قلنا وما سمعتم، وأن يجعلنا وإياكم الموفقين المسددين. والحمد لله رب العالمين، والسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.